انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
طول الاسبوع احداث ومواضيع جديده، ثقافيه، فنيه، اجتماعيه، اي حاجه حصلت خلال الاسبوع هجيبها لك. بس دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم ثلاث الساعة 6 المغرب على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري وهكون معاكم زي كل يوم ثلاث الساعه 6 على راديو تسعينات اف ام. احب جدا انكم تشاركوني على صفحتنا تسعينات اف ام على الفيسبوك، او تكلمونا على رقم البرنامج 01427894. اكتر حاجه بتبسطني وتفرحني ان انا ببقى مشاركه معاكم في كل تفصيله بتحصل في حياتنا طول السنه. الايام اللي احنا فيها دي، كل سنه وانتم طيبين وبخير، وبيهل علينا عيد الاضحى المبارك. يا رب كل ايامكم سعيده وخير، ربنا يتقبل مننا كل حاجه بندعي بيها، سواء بقى بندعي للي هنا في مصر او اللي واقفين على عرفات في السعوديه. ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا ان شاء الله. طبعا سؤال الحلقة كان يعني ممكن يكون له علاقة شوية بالأيام اللي احنا فيها، بس قبل ما نبدأ أي حاجة كالعادة جهزوا قهوتكم ويلا بينا نبدأ على طول. كان إيه بقى سؤال الحلقة؟ إيه المواقف اللي مرت في حياتكم وشفتوا فيها الجملة دي: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجوا. الحقيقة الجملة دي ممكن تكون مرت على ناس كتير قوي فينا. ساعات بيجي لنا إحساس إنه الدنيا اتقفلت وبقت أضيق من خرم الإبرة، وعايزين نحل المشكلة اللي احنا فيها وحاسين إنه لا خلاص دي ملهاش حل. الإمام الشافعي لما قال الأبيات دي، هقرأ لكم جزء صغير بدأ بيه الأول. قال: ولرب نازلة يضيق لها الفتى زرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرجه. طبعا بمناسبة الأيام اللي احنا فيها وعيد الأضحى، وإن احنا يوم العيد الصبح بيبقى عندنا الأضحية اللي بنذبحها، بدأت أفكر في بداية القصة من أولها. لو فكرنا في سيدنا إبراهيم عليه السلام من الأول وجبنا الحكاية من أولها، حسيت بالمواقف اللي مر بيها وإمتى قد إيه في حياته أكتر من مرة ضاقت لكن ربنا فرجها. بداية من لما حطم الأصنام والقوم قرروا إن هم هيلقوه في النار وهيحرقوه، وأكيد في اللحظة دي مفيش أكتر من كده ضيق، يعني الإنسان هيحس إنه خلاص حياته بتنتهي. لكن بدأ يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، بيتوكل على ربنا. فربنا أمر النار إنها تكون بردا وسلاما على إبراهيم، ربنا فرجها عليه في آخر لحظة. بعد ما قعد، دي كانت أول حاجة. تاني حاجة، بعد ما قعد سنين طويلة متزوج من السيدة سارة وما بيخلفش، مفيش أطفال، بعد سنين طويلة تزوج من السيدة هاجر وخلف منها سيدنا إسماعيل. ساعات كتير الواحد بيبقى قاعد سنين طويلة بيتمنى إن هو ربنا يرزقه بالخلفة، وربنا بيمن عليه بيها. لما بيمن عليه بيها ربنا بيبقى الإنسان محاوط الطفل ده بكل قوته وعايز يحافظ عليه على قد ما يقدر. الامتحان اللي وقع فيه سيدنا إبراهيم بعد كده كان إنه شاف رؤية إنه هو بيذبح سيدنا إسماعيل، وجات له الرؤية ثلاث مرات. ولما تكلم مع سيدنا إسماعيل وقال له إنه هو إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وليا تعليق على الجملة بعد، يعني على الآية بعد ما نخلص. كان رد سيدنا إسماعيل إنه: يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيلوا الامتحان والإحساس بإنه ضاقت قوي، ضاقت قوي، هتفرج إزاي؟ ده جاله أمر بذبح سيدنا إسماعيل، ولما جه ينفذ الحكم فعلا ربنا فداه بذبح عظيم، وجه الكبش العظيم اللي سيدنا إبراهيم ذبحه وفدى بيه سيدنا إسماعيل. في اللحظة الأخيرة اللي بنكون طبعاً ممكن قوي تتصوروا وتقولوا ده نبي، لكن صدقوني ده بيحصل معنا كلنا كتير. بنبقى واقفين في موقف شايفين إنه خلاص هي كده خلصت، هي كده اتقفلت، هي مش ممكن تكون هتتحل، لكن بيبقى عندنا بعض الصبر، بعض الإيمان بالله، وبعض السعي. كل دول مع بعض بيخلونا نوصل في الآخر لأنها تتحل بتفرج. التعليق اللي كنت عايزة أقوله أنه سيدنا إبراهيم لما كان بيكلم سيدنا إسماعيل وبيقوله فانظر ماذا ترى، لغة الحوار بين الأب وابنه رائعة، احترام الأب لابنه، احترام الابن لرغبة والده رغم صعوبتها، ديك برضو حاجة احنا كنا محتاجينها، حاجة محتاجين تكون موجودة بينا. يا ترى كام واحد فينا مر عليه الموقف ده، سواء بقى من فقد وظيفة أو من قلة دخل أو من مرض أو من صبر على حاجات كتير حسينا فيها إنه خلاص مش ممكن تكون هتتحل. طبعا الحكايات كتير والمواقف أكتر، وده اللي هنشوفه هنسمعه مع بعض طول الحلقة. لكن في الأيام الجميلة دي في أغنية بالذات بتبقى دايما يعني متعلقة بذهني، أكيد متعلقة بذهن ناس كتير، للرائعة ليلى مراد. زي ما كلنا بنتمنى اللي حج بيشكر ربنا وبيتمنى انه يحج تاني، واللي ما حجش ونفسه ان هو ربنا يكرمه بالحج بيحب جدا يسمع الاغنيه دي للكبيره ليلى مراد، يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم عقبالي. اسمعها ونرجع تاني. ورجعت لكم بعد الفاصل وبعد ما سمعنا أغنية الجميلة ليلى مراد، ولسه عايزة أعرف يا ترى مرت عليكم مواقف كتيرة إزاي حسستكم إنها خلاص قفلت ومش ممكن يكون لها حل. الحقيقة في أكتر من لقاء شفته للدكتور فاروق الباز ولفت نظري جدا الحكاية اللي كان بيحكيها عن نفسه. الدكتور فاروق الباز حصل على البكالوريوس العلوم في الكيمياء والجيولوجيا من جامعة كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 58 تقريبا، وخد الماجستير والدكتوراه من جامعة ميسوري للمناجم والتعدين في الولايات المتحدة، وطبعا بعد كده أخد دراسات كتيرة جدا من معهد الـ MIT في أمريكا، ودرس في أكتر من مكان، ودرس في جامعة في ألمانيا، وفكر أنه يرجع مصر. لما فكر يرجع مصر راجع مصر محمل بشهادات كبيرة، محمل بأوراق وأبحاث وتلسكوبات يعني أجهزة، وكمان 4 طن صخور. كان بيحلم أنه يعمل مدرسة للجيولوجيا الاقتصادية في مصر وأنه يدرس في كل الجامعات، لكن لما رجع فوجئ أنه هو مطلوب منه أنه هو يدرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس، فكانت صدمة بالنسبة له ورفض أنه يستلم العمل، وتقريبا فضل سنة بدون شغل، وحاول كتير ان هو يعني يطلب منهم ان هو يدرس في جامعه وهم رفضوا واصروا على ده. عارفين يعني ايه اكون درست كل الدراسات دي وجاي عندي امال وطموحات والدنيا تقفل في وشي تماما وما اقدرش اعمل ولا اي حاجه؟ اكيد حس ان فعلا اتزقت جدا وان الحلقه صغرت وان ما لهاش حل. الحقيقة هو كان محتاج فلوس لأن مراته كانت هتولد، واضطر أنه هو يروح يقبل الوظيفة في المعهد في السويس. ومضى على الورق فعلا، وهو نازل قابل صديق له دكتور في الفيزياء النووية، وساعتها قال له اوعى تقع في الفخ ده، ارفض على طول وإلا هتبقى مكاني بتدرس صوت وضوء. الحقيقة الدكتور كان مكتئب جدا طبعا، طلع بسرعة وأخذ الأوراق ومشي، وكل محاولاته بقت بالفشل. واضطر أنه هو أصحابه جمعوا المبلغ اللي هيتولد بيه مراته في المستشفى. أنا متخيلة كم الضيق والإحباط اللي هو كان عايشهم في الفترة دي. وفضل على الحال ده كتير، لدرجة أنه هو بيقول حتى لما كنت أحب أروح مشوار كنت بضطر أن أنا أمشي على رجلي لأنه ممعوش تمن أنه هو يركب مواصلة. لحد ما في يوم بداية الفرج بدأت بأنه أستاذ من أساتذته جاب له شغل في شركة بترول كانت بتنقب عن البترول في خليج السويس، وتعين في الشركة فعلا. وبعد ما اكتشف لهم بعض الآبار زودوا فعلا مرتبه، وبعد فترة قرر أنه يرجع أمريكا وقرر أنه هو يشتغل. لكن بيبعت سي في ورا التاني ورا التالت ومفيش أي رد، ومحتاج فلوس. تفتكروا اشتغل إيه؟ اضطر يشتغل في النقاشة وفي دهان البيوت. أنا متخيلة تاني كم الإحباط وكم إحساسه بأنها ضاقت وصعب جدا تفرج. بعت حوالي 120 سي في علشان يطلب شغل. في طلب العمل رقم 121 هي دي الوظيفة اللي جات له في وكالة ناسا للفضاء اللي كانت طالبة جيولوجيين، واشتغل وبقى النهاردة الدكتور فاروق الباز. مرت عليه مراحل قد إيه وكم مرة حس إنه محبط وإنها تقفلت وإنها مش ممكن هيبقى لها حل. لكن بسعيه واجتهاده وكمان ما ييأسش، ربنا حب يقوله لأ، هي هتتحل وهتفرج. لسه عايز أعرف مريتوا بالتجربة دي ومريتوا بيها كم مرة، عديتوا منها ولا معرفتوش؟ دايما بنحس إن الباب الوحيد أو أول باب بنحب نطرقه هو باب ربنا، ودي أغنية أحمد مكي، تعالوا نسمعها طرقت بابك ونرجع تاني.
ومعنى طيبة ضاع أشكي لمين وأقوله الدنيا مالها قلبت غابة، الأرنب فيها ملوش مكان والغلبة بس للديابة. لو سلمت دماغك للفكرة هتعيش كآبة، أقولك علي خلي الفكرة تمر مرور سحابة. اسمع دوام الحال من المحال، صدقني بكرة الشمس تطلع مهما ليلك طال، مهما مراكبك عطلت وقفت ما تكتئبش، سيبها على الله وتوكل صدقني بكرة تمشي. اتصبم رب مش قدها، ودعت ناس من كل قلبك كنت تحبها، في دول مصير مش بيدك ولا بيدها، كل اللي في ايدك تسعى وتدعي ربك فكها، هو الوحيد اللي في ايديه مفتاحها وحلها، مش ممكن ابدا هيضيع جهدك او جهدها. ولو حسيتها قفلت وهمومك كترت عليك ما تقولش ربي غضبان يمكن من حبه فيك، قفلها جامد عاوزك تفتكره اصلك نسيت، لو مش بيحبك كان سابك ما كان خلاك صحيت، عاوزك ترجع لاصلك وحشته وتقول يا رب، ربك عظيم مجيب كريم ما بيرفضش الطلب، بس انت روح له خطوة هيجيلك خطوتين، خلق مفهوم الرحمة واسمه رحمن رحيم، كله بيعدي العمر بيجري اسرع من نسيم، سلم له امرك وتوكل ورضى حدوق نعيم.
الحقيقة الأغنية اللي بيميز أحمد مكي إنه بيكتب الأغاني بنفسه وبيبقى حاسس جدا معنى كل كلمة بيكتبها. لما بدأت أدور وأسأل حواليا الناس وكل ما قابل حد أقول له إمتى حسيت إنها ضاقت وفي الآخر فرجت، الحكاية للقصة دي كان شغال محاسب كبير في شركة كبيرة وكان له مكانة، كان يعني له وضعه، يعتبر في مدير وفي مجلس الإدارة. وفي يوم جات الشركة، وكعادة في أوقات كتيرة بتحصل الشركة بتفكر إنها تقلل عمالة وبالذات الناس اللي كبار واللي دخلهم كبير. هو كان عايش على مستوى كويس جدا هو وأسرته مراته وولاده، ومعودهم طبعا على طريقة حياة معينة. فجأة لقى نفسه بدون شغل، وطبعا علشان يدور على شغل تاني اللي في منصبه وفي مكانته بيبقى صعب شوية عليه إن هو يلاقي وظيفة وبسهولة. وبعد ما كان المركز والسواق والوظيفة والناس داخلة والناس خارجة ودخل كبير، فجأة لقى نفسه في البيت وبيدور على شغل. أول حاجة قالها لي بيبقى صعب جدا على نفسية الإنسان وخصوصا في سني وفي وضعي إنه يبتدي يطلب من الناس يشوفوا له شغل. لكن مع كده بدأ يدور وحط السي في بتاعه في أماكن كتير لحد ما يأس واكتئب، ولولا إيمانه بربنا سبحانه وتعالى كان فقد شغله، كان يعني كان فقد عقله كمان، وكان قرر إنه يعني ينهي حياته كمان. لحد ما في يوم جاله تليفون من مجموعة من أصحابه واتفق قالوا له إنه في لقاء يعني أصحاب الجامعة زي ما هم متعودين. هو رفض وهو هم عارفين ظروفه، لكن ألحوا عليه قالوا له في صديق لنا مهاجر في أمريكا وقرر إنه يرجع وعايز يقابلنا ويقابلك أنت بالذات ضروري. المهم بعد إلحاح طويل منهم وافق وفاتوا عليه وخدوه وراح فعلا وقعد معاهم وبيحاول هو يبتسم، لكن هو طبعا فيه اللي فيه. صاحبه اللي رجع من أمريكا أخده على جنب وقال له طبعا أنا عايز أطلب منك طلب. هو ما كانش عارف لسه إيه اللي حصل معاه. قال له أنا فجأة حسيت بمشاكل متراكمة مع أولادي وإحنا في أمريكا، وقررت فجأة ألم كل حاجتنا ونرجع القاهرة وأعمل مشروع، وأنا مش بفهم قوي في القصة دي، فكان عندي أمل إنك أنت تدير المشروع وتبقى شريكي بالإدارة وبنسبة من الأرباح. هو سكت، الراجل سكت، يعني هو ذهل. ده واحد كان قاعد مستقر بقاله سنين طويلة في أمريكا، إيه اللي يعني إيه اللي يجيبه فجأة مصر ويقرر إنه يرجع ويعيش في مصر وكمان طالب منه إنه يشتغل معاه؟ بيقول لي أنا ابتسمت جدا وحكيت له اللي حصل معايا وقلت له أنا خلاص الدنيا كانت اتزقت تماما في وشي وكنت حاسس انها خلاص ملهاش حل، لحد ما ربنا بعتك ليا بالعرض ده اللي طبعا مش ممكن ابدا هرفضه. صاحبه اللي جاي من بره قال له انا كنت خايف انك ترفض لان انا عارف منصبك في الشركه وانك مش ممكن ابدا هتسيب وظيفتك. الحقيقه احنا ساعات بنبقى قاعدين والمشكله بتاعتنا قدامنا وبنفكر فيها ومحيرانا مش عارفين نعمل لها ايه، لكن ربنا بيكون بيدبر لنا وبيساعدنا تماما على حلها. لكن مش معنى كده ان انا افقد ايماني او ان انا افقد صبري او ان انا ابطل اسعى بحجه انه خلاص مفيش فايده، لا دايما في فايده ودايما في امل ودايما هتتحل. كان في لقاء يمكن كنت اتكلمت عليه قبل كده للفنان احمد فتحي، وكان بيقول ان هو قد ايه حبه للتمثيل، لكن لما ضاق بيه الحال هنا وعنده اسره وعايز يصرف عليها اضطر يسافر يشتغل بره اي شغلانه تانية. بعد ما قعد هناك شوية اكتئابه زاد وضيقه زاد وقرر انه يرجع مصر وايا كانت الظروف بقى وايا كان اللي هيحصل. ولما رجع مصر لقى الفرج ولقى تحقيق حلمه وقدر انه هو يوصل للمكان اللي هو فيها النهاردة، يعني فنان كوميدي كبير. الحكاية دي حصلت مع فنانين كتير وحصلت معنا كلنا يعني، وحصلت كمان مع مطربين ومع شعراء ومع كتاب كتير. بتبقى الحال ده وبعد سعي طويل بنقدر نحنا نوصل للفرج، وده اللي حصل مع الشاعر الكبير بيرم التونسي. وبيرم التونسي تنفى باريس وتعرض لأذى كتير، لكن لما ربنا فرجها عليه طبعا وبقى شاعر كبير وبيكتب للسيدة أم كلثوم. وهنسمع حاجة صغيرة كده، الأغنية اللي هنسمعها القلب يعشق كل جميل هي أغنية برضو فيها طابع ديني شوية، وتعالوا نسمع ونرجع تاني.
جميل القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عين القلب يعشق كل صدق في الحب
رجعت لكم بعد الفاصل ولسه عايزة أعرف وسمعت آراء ناس كتير هحكي لكم أجزاء منها. طبعا في شخص حكالي وطبعا له حق إن كلنا فترة الكورونا مش بقى جالنا اكتئاب، إحنا جالنا اكتئاب وحسينا إنها اتضيقت جدا وإنها ملاش أي حل وإنها كده خلاص خلصت. وبعدين المشكلة إنه إحنا كانت أول مرة تصادفنا جائحة بالشكل ده، ومش في مصر بس، ده في العالم كله. فساعتها بس حسينا انه لا ده هي كده خلاص قفلت، ده استحاله يكون في فرج، وكمان خصوصا ان احنا بدانا نحس انه مش لاقيين ادويه ومش لاقيين لقاح ومش لاقيين لها حل. فاحنا فعلا ساعتها كلنا جالنا نفس الاحساس. هو بيقول هو كان شغال طبعا في مطعم، وبيقول انه في الفتره دي، على لو تبقوا فاكرين، مطاعم كتير قفلت، شركات كتيره، مدارس، في ناس كتيره جدا فقدت شغلها في الفتره بتاعه الكورونا والحظر، ولما قعدنا في البيت وكده. طبعا هو عنده اسره وعايز يصرف عليها، وكمان خايف من الوباء، ويعني مشاكل كتيره بقى ورا بعض. حس ان هو قال لي انا اكتئبت وحسيت انه الحياه ضاقت جدا جدا. دايما اسمع كلمه اي حد اساله يقول لي بقت قد خرم الابره، يعني انا مش قادر خلاص قالها اي مخرج ولا حل. المهم بدا اثناء وجوده في البيت ومعاه بقى جيرانه وكده، فبدا يعني بشطارته لما كان شغال في المطعم يعمل وجبات بسيطه كده على قد ما يقدر، ويهادي بيها جار قريب، حاجات بسيطة كده. وشوية شوية الناس من نظافة اللي هو بيعمله والتغليف بدأ يقولوا له طيب ما تعمل لنا بقى، احنا في ظروف صعبة ومقفلين على نفسنا، احنا هنشتري منك الوجبات، حدد سعر ونشتري منك. وشوية بشوية بدأت الناس تطلب منه، وبدأ يفكر طب ليه ما عملش مثلا صفحة على الفيسبوك، خصوصا ان فترة الكورونا ازدهر فيها قوي كل ما هو اونلاين، يعني اي حد كان عايز حاجة بيطلبها. وشوية بشوية حس ان الشغل كتر، فطلب بعض زمايله اللي كانوا بيشتغلوا معاه في المطعم، بدأوا اوضه صغيرة كده في البيت، وبدأوا ان هم يساعدوا بعض، وهو كسب وهم كسبوا. والحقيقة بيقول لي فرجت تماما وخلصنا من فترة الكورونا، وأنا معايا اللي قدرت أفتح بيه مكان صغير وأشتغل وأعمل الوجبات وبرضو أوزعها، يعني توصل للناس بالتليفون. فهو بيقول أنا في الأول كنت فاكر أن أنا اتضيقت وأنها عمرها ما هتفتح، عمرها ما هتفرج. هتفرج إزاي؟ دي جائحة وفقدت شغلي وما فيش حد بيشغل. لكن الحقيقة مع سعيه ومع صبره ربنا فرجها يعني من أوسع الأبواب. في واحدة تانية قالت لي أنا كنت بشتغل مدرسة، وطبعا في الفترة دي المدارس برضو قفلت، وفي مدارس كتير قوي مشت العمالة اللي عندها، ما هو أنا ما عنديش طلبة ما عنديش مصاريف، مشت العمالة. برضو كان عندها، هي كانت أرملة وعندها طفلين، هنا بقى المشكلة، ده هي اللي بتصرف، هي الأب والأم. قالت لي برضو ضاقت واكتئبت جدا وبقت مش عارفة هتعمل إيه، لحد ما جالها تليفون. هي كانت معروفة أنها شاطرة جدا وحسنت السمعة جدا في المدرسة، أولياء الأمور مش عايزين ولادهم يقعدوا كده، طلبوا منها أنها تديهم حصص أونلاين زي ما كان بيحصل كتير، وحيحاسبوها عليها. وده كان باب فرج جالها ما كانتش تتخيله أبدا، واتبسطت بيه جدا وفرحت قوي بيه، وبدأت تشتغل والموضوع اتحل تماما معاها. قابلت بقى واحد قال لي أنا كنت رياضي وجيم وشخص نشط جدا جدا جدا، ولو يعني بيتحرك كتير وكل حاجة، وعمل حادثة. الحادثة دي أفقدته الحركة لفترة طويلة، وكان الدكاترة عندهم يعني يأس شوية في أنه يرجع يتحرك تاني. طبعا الإنسان لما يكون في قمة نشاطه وبيتحرك كتير، فطبعا أما يجي يحس بقى أنه أنا قاعد مش قادر أعمل أي حاجة، المرض بيخلينا نضعف قوي، وخصوصا لو احنا مش شايفين له نهاية او مش حاسين انه الشفاء قريب. هنا ببتدي اكتئب وابتدي احس انه استحالة، مفيش مخرج، خلاص منين هيجي، هخف ازاي، هتعالج ازاي. لكن كان عنده دعم كبير من اهله ومن اصحابه اللي وقفوا معاه وبدأوا يعني يدوله الامل، ويلا هنعمل علاج طبيعي، ويلا خلي عندنا امل، ولو جربنا مش هنخسر حاجة. ربنا على فكرة بيبقى شايف كويس قوي السعي بتاعنا ومحاولاتنا مرة ورا التانية ورا التالتة، وساعتها بس قدر ان هو بكذا مرة جلسات علاج طبيعي بدأ يتحسن. صحيح ما رجعش لسه زي الأول، بس بدأ يبقى أحسن كتير. بدأ بدل الكرسي هيمشي على بيمشي على عكاز، وإن شاء الله بعد العكاز هيبقى الموضوع أحسن وهيمشي وهيستخدم، خلاص بقى هيتخلص من العكاز ده تماما وهيتحرك هو بنفسه. جايز ما يرجعش طبيعي ورياضي زي الأول، لكن هتفرج أحسن، يبقى قعيد تماما. الحقيقة آخر حاجة حبيت أختم بيها هي حكاية حلوة قوي أنا قريتها لشيخ جليل. هو بيقول أنا في وقت من الأوقات كنت قاضي في بلاد الشام، وهو في بلاد الشام كان قاعد في سهرة مع أصدقاء له، وفجأة حس بضيق شديد جدا في نفسه، وقرر أنه يوقف وقال لهم، قالوا له طب تحب نعمل نفتح لك الشباك حاجة؟ قال لهم لا 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 لا، أنا همشي أخرج كده. قالوا له بالليل، إحنا في نص الليل يعني في الوقت متأخر. قالوا له لا، أنا همشي أستنشق الهواء كده علشان أقدر أفوق وإن أنا أقدر أخد نفسي. وفعلا طلع في الشارع وفضل ماشي ماشي، وهو ماشي الدنيا ظلمة جدا ومفيش أي حد، لكن جاله من بعيد صوت حد بيعيط وبيبكي بحرقة وبيدعي ربنا إنه ينجده، وإنه حد بيستغيث بربنا، صوت سيدة. لما مشي كده وجي ورا التل ولها قاعدة وبتبكي وحالتها وحشة قوي، سألها مالك وإيه لما قعدك في الوقت ده في المكان ده؟ حكيت له قصتها، إنها كانت متجوزة من شخص سيء جدا، إهانة وضرب وبخل، وفي الآخر طردها وهي ملهاش أي حد، وأخد منها أولادها وقال لها إنك استحالة هتشوفيهم تاني. القاضي وقف بصلها، ست قاعدة في الشارع، ولما داق بيها الحال خالص بدأت تدعي، تبص للسماء وتدعي ربنا إنه يفرجها عليها. سألها قال لها طب ليه ما رحتيش للقاضي تشتكي له؟ قالت له ست زي أنا فقيرة ومش لاقي حاجة، هروح للقاضي إزاي؟ يعني هوصل للقاضي إزاي؟ راجل سكت وابتسم وقال لها ربنا جاب لك القاضي لحد عندك. طبعا خلي بالكم من حاجة، كون إن هو جاله كتمة النفس واضطر يقوم إن هو يتمشى وشافها ووصل لحد عندها، ربنا استجاب دعائها على طول وفرجها عليها، صحيح زي ما بيقولوا من حيث لا تحتسب. أخدها بيقول أنا خدتها في اليوم ده وودها لدار بترعى الناس اللي ملهاش مأوى، وقال لها تاني يوم هننظر في موضوعك وفي قضيتك وحرجع لك ولادك. خلي دايما عندنا أمل، خلي دايما عندنا إحساس إنه مهما دائت ربنا هيفرجها علينا، مهما ظلمت قوي 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 النهار بيطلع والشمس بتطلع. للأسف الحلقة قربت تخلص، وعايزة أقول لكم في الأيام الحلوة دي كل سنة وانتم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم يا رب. إن شاء الله هشوفكم الحلقة اللي جاية، بس مش هينفع ننهي حلقة العيد من غير ما نسمع صفاء أبو السعود وأهلا بالعيد. كل سنة وانتم طيبين.
أجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا